الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة 40 حيث ذكر صاحب العروة أنه إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية، لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث والشك في المتأخر منهما. هذا واضح. ذكر صاحب العروة أنه إذا توضأ وضوءين ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما فالوضوء الثاني منتقض جزما، فالوضوء الأول منتقض جزما، والوضوء الثاني مورد توارد حالتين، لأنه يعلم بوضوء وحدث ولا يدري هل أحدث ثم توضأ أو توضأ ثم أحدث. هنا ذكر صاحب العروة أنه يتوضأ للصلوات الآتية لكونه مورد توارد حالتين. ذكرنا أنه لا يتم على مبناه بإطلاقه، لأنه يفصل في مورد توارد الحالتين بين الجهل بتاريخ الحالتين وبين العلم بتاريخ إحداهما والجهل بتاريخ الأخرى. فإذا علم بتاريخ إحدى الحالتين وجهل تاريخ الأخرى فيجري استصحاب بقاء ما هو معلوم التاريخ بلا معارض. فكان ينبغي أن يقول يجب الوضوء للصلوات الآتية إلا إذا علم بتاريخ الوضوء الثاني. وكيف كان صاحب العروة حكم بصحة الصلاة التي صلاها بعد ذلك الوضوءين بمقتضى قاعدة الفراغ؟ قد يناقش في إجراء قاعدة الفراغ لتصحيح هذه الصلاة، فيقال بأنه يعلم بغفلته حال الصلاة، فكيف أجرى صاحب العروة قاعدة الفراغ في الصلاة؟ فنقول في الجواب لم يفرض في المسألة العلم بالغفلة حال الصلاة، والمتعارف احتمال الالتفات بعدما صلى علم بأنه أحدث عقيب أحد الوضوءين، فلعله حين الصلاة لو سئل لأجاب بأن الحدث قد وقع قبل الوضوء الثاني. نعم، لا بأس بأن يقال كان ينبغي لصاحب العروة أن ينبه على شرطية احتمال الالتفات حال الصلاة، ولكن المنع من احتمال الالتفات مطلقا لا وجه له. النكتة الثالثة التي ينبغي أن نذكرها في هذه المسألة أنه كان ينبغي لصاحب العروة أن ينبه على المبنى الذي نبه عليه في المسألة السابقة، من أن هذا مبني على أن الوضوء التجديدي إذا صادف الحدث يكون رافعا للحدث. أما من يستشكل في ذلك السيد البروجردي فالوضوء الأول منتقض جزما لوقوع حدث بعده، والوضوء الثاني قد أتى به بنية التجديد عادة. وعليكم السلام. والوضوء الثاني الذي أتى به بنية التجديد ليس رافعا للحدث، إما فتوى أو احتياطا، فهنا يحرز إما فتوى أو احتياطا بقاء الحدث، لأن الوضوء الأول انتقض جزما فلا أثر له، المهم هو الوضوء الثاني، حتى لو كان الحدث قبل الوضوء الثاني لكنه أتى بالوضوء الثاني بنية التجديد فلا يرتفع به الحدث. وهذا ما أشكل به السيد البروجردي في تعليقته على العروة في هذه المسألة. نعم، يمكن أن يقال بأنه لم يفرض في هذه المسألة كون الوضوء الثاني قد أتي به بنية التجديد، لعل الوضوء الثاني قد أتي به بنية ما في الذمة. نعم، هنا أيضا نقول بأنه كان ينبغي لصاحب العروة أن يشير إلى أنه لو أتى بهذا الوضوء الثاني بنية التجديد فصحته مبنية على كون الوضوء التجديدي لو صادف الحدث يكون رافعا للحدث. المسألة 41. يجب إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل واحد صلاة. قبل أن أذكر هذه المسألة لا بأس أن أذكر شيئا كتعليق على المسألة السابقة، من أن المسألة السابقة فرض فيها الصلاة بعد الوضوءين، فلو كان قد صلى بين الوضوءين ولا يدري هل صلى قبل الحدث أو بعد الحدث، توضأ وضوءين وعلم بوقوع حدث بعد أحدهما، صاحب العروة فرض أنه أتى بصلاة بعد الوضوءين وأجرى فيها قاعدة الفراغ، ولكنه لا يختص بذلك، حتى لو أتى بصلاة بين الوضوءين فتجري فيها قاعدة الفراغ، ولعل صاحب العروة لم ينبه عليها على ذلك لأجل وضوح الحكم عنده. المسألة التي وصلنا إليها أنه إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية وإعادة الصلاتين السابقتين. شخص توضأ وصلى ثم توضأ ثانيا وصلى صلاة أخرى ثم علم بحدوث حدث إما بعد الوضوء الأول أو بعد الوضوء الثاني، ما هو الحكم؟ صاحب العروة يرى المعارضة بين قاعدة الفراغ في الصلاتين لعلمه إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين، فإنه إما وقع الحدث بعد الوضوء الأول، فالصلاة الأولى فاسدة، أو وقع الحدث بعد الوضوء الثاني فالصلاة الثانية فاسدة، فيعلم إجمالا بفساد إحدى الصلاتين فتتعارض قاعدة الفراغ فيهما، ولأجل ذلك حكم بإعادة الصلاتين، كما حكم بوجوب الوضوء للصلوات الآتية لعلمه بانتقاض الوضوء الأول جزما وكون الوضوء الثاني موردا لتوارد الحالتين. فذكر صاحب العلم حكمين: الحكم الأول بلحاظ نفس الصلاتين حيث رأى تعارض قاعدة الفراغ فيهما فأوجب إعادتهما، والحكم الثاني بلحاظ الوضوء أوجب الوضوء للصلوات الآتية لأن الوضوء الأول قد انتقض جزما بوقوع الحدث بعده، والوضوء الثاني مورد توارد الحالتين، فلا يجري استصحاب الوضوء الثاني فيجب الوضوء للصلوات الآتية. السيد الخوئي هنا تعمق في البحث فقال: بلحاظ الصلاة الأولى يجري استصحاب بقاء الوضوء الأول إلى زمان الصلاة الأولى، فلا تجب إعادتها، وإنما تجب إعادة الصلاة الثانية، والوضوء للصلوات تجب إعادة الصلاة الثانية بوضوء يجدده، كما أنه لا بد من الوضوء للصلوات الآتية. فوافق صاحب العروة في كل شيء إلا في شيء واحد، وهو أنه حكم بمقتضى الاستصحاب بصحة الصلاة الأولى. توضيح ذلك: السيد الخوي يقول أنا أقبل بأن قاعدة الفراغ تعارضت في الصلاتين، وأقبل كون الوضوء الثاني مورد توارد الحالتين، كل ذلك أقبله، فعليه تجب إعادة الصلاة الثانية والوضوء للصلوات التي يأتي بها. أما كيف حكمت بصحة الصلاة الأولى؟ يقول السيد الخوئي: هذا يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى: أنا أرى أن من توضأ وصلى ثم علم بأنه إما أحدث قبل الصلاة أو بعدها، أنا أعتقد بأنه لو لم يكن لدينا قاعدة الفراغ مع ذلك نحكم بصحة هذه الصلاة عملا باستصحاب بقاء الوضوء إلى زمان الصلاة، ولا يعارضه استصحاب عدم الصلاة إلى زمان الحدث، أو فقل استصحاب عدم الصلاة في زمان الوضوء، فكل مورد تعاقب فيه حادثان، يعني كان هناك حادثان تعاقب الحادثين، يعني هناك جزآن للموضوع، فلا ندري مثلا الوضوء والصلاة جزآن للواجب، فلا ندري هل بقي الوضوء إلى زمان الصلاة أو أنه انتقض الوضوء قبل الصلاة. توضأ جزما وصدر منه حادثان، حدث وصلاة، يسمى ذلك بتعاقب الحادثين. يقول السيد الخوي: كل ما كان موضوعا للحكم أو متعلقا للحكم فيجري الاستصحاب لأجل إثباته، فالمتعلق للحكم هو مركب من الصلاة والوضوء في زمان الصلاة. الصلاة محرزة بالوجدان، والوضوء إلى زمان الصلاة محرزا بالاستصحاب. فنحن نقحنا متعلق الحكم الشرعي بضم الوجدان إلى الأصل، وأما استصحاب عدم الصلاة في زمان الوضوء هذا لا يترتب عليه أثر شرعي، لأنه أولا لو كان هذا الاستصحاب جاريا لكان الإمام يجريه في صحاح زرارة، مثلا في صحيحة زرارة الأولى الإمام أجرى استصحاب بقاء الوضوء كي يصلي المكلف بعده، وإلا خب استصحاب بقاء الوضوء لو لم يترتب عليه جواز الصلاة كان لغوا، فاستصحب الإمام بقاء الوضوء حتى يتمكن زرارة من أن يصلي بهذا الوضوء الاستصحابي. فهل كان يتوهم أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم إيقاع الصلاة في زمان الوضوء؟ لا، لأن ضم الوجدان إلى الأصل قال أنت تحرز إتيانك بالصلاة وتستصحب بقاء الوضوء إلى زمان الصلاة، فلا يتعارض معه استصحاب ناف للمجموع، ناف للصلاة في زمان الوضوء. وهكذا في صحيحة زرارة الثانية حينما قال زرارة: إن وجدت في ثوبي دما رطبا في أثناء الصلاة، فقال الإمام: استصحب أنك دخلت في الصلاة ولم يكن ثوبك متنجسا. هذا مفاد صحيحة زرارة الثانية. لو كان هناك أصولي كان يستشكل على الإمام بأن هذا الاستصحاب يتعارض مع استصحاب عدم دخول زرارة في الصلاة قبل تنجس ثوبه، فالسيد الخوي يقول: شوفوا، القول بمعارضة استصحاب بقاء الوضوء إلى زمان الصلاة مع استصحاب عدم الصلاة في زمان الوضوء، القول بأن استصحاب عدم الصلاة في زمان الوضوء يجري ويتعارض مع استصحاب بقاء الوضوء إلى زمان الصلاة، يعني أنه نقض على الإمام عليه السلام، هذا لا يمكن الالتزام به. وأما الحل، الحل أن استصحابكم لعدم الصلاة في زمان الوضوء استصحاب لنفي المجموع من حيث المجموع، والمجموع من حيث المجموع ليس موضوعا للأثر الشرعي، الأثر الشرعي ثابت للمركب أي لواقع الجزئين، وهو الصلاة هذا محرز من الوجدان، والوضوء في زمان الصلاة هذا محرز من الاستصحاب، فأحرزنا واقع الجزئين للمركب باستصحاب بقاء الوضوء إلى زمان الصلاة. أنتم تستصحبون عدم تحقق المجموع من حيث المجموع، عدم تحقق المقيد بما هو مقيد، تستصرون عدم الصلاة في زمان الوضوء، وهذا لا أثر له. ولأجل ذلك السيد الخوي في أبحاث الفقه تشوفون دائما يفتي بشيء، والسيد السيستاني في مورد تعاقب الحادثين يفتي بخلافه. جربوا من بداية كتاب الطهارة تشوفون أن السيد الخوي يجري الاستصحاب المثبت للحكم الشرعي، بينما أن السيد السيستاني يرى المعارضة في تعاقب الحادثين مطلقا. أذكر لكم مثالين في خيار المجلس. إذا وقع فسخ واستراق عن المجلس فلا يدرى هل الفسخ كان قبل الافتراق أو أن الافتراق كان قبل الفسخ. السيد الخوي يقول استصحبوا بقاء المجلس إلى زمان الفسخ، تحقق الفسخ وجدانا ويشك في بقاء مجلس البيع إلى زمان الفسخ، وهذا يحرز تعبدا فيثبت بذلك انحلال البيع. بينما أن السيد السيستاني يقول لا، يتعارض استصحاب بقاء المجلس إلى زمان البيع إلى زمان الفسخ مع استصحاب عدم تحقق الفسخ إلى زمان انقضاء المجلس، وبعد معارضتهما يستصحب بقاء البيع وعدم انحلاله. المثال الثاني، إذا وقع رجوع في الطلاق وانقضاء عدة، لا ندري هل الزوج رجع قبل انقضاء العدة في طلاقه أو أنه رجع بعد انقضاء عدته. السيد الخوي يقول الرجوع محرز بالوجدان، واستصحاب بقاء العدة يثبت أن الرجوع كان في زمان العدة، وهذا هو الموضوع للأثر الشرعي. بينما أن السيد السيستاني يقول لا، هذا الكلام مو صحيح، نستصحب عدم الرجوع إلى زمان انقضاء العدة فيتعارض مع استصحاب بقاء العدة إلى زمان الرجوع، فلا يمكننا إثبات أن هذا الرجوع نافذ. لا، الظاهر أن الموضوع للحق والمركب للمقيد والمجموع. هذا بحث أصولي نتركه إلى علم الأصول. فالمقدمة الأولى تبتني على اختيار هذه النظرية أن استصحاب بقاء الوضوء إلى زمان الصلاة جار بلا معارض، من غير فرق بين أن يكون الحدث والصلاة مجهولة التاريخ أو أن أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ. في جميع الصور، سواء كان الحدث معلوم التاريخ أو الصلاة معلومة التاريخ أو كلاهما مجهول التاريخ. السيد الخوي يقول نستصحب بقاء الوضوء إلى زمان الصلاة، والسيد السيستاني يقول بل يتعارض الاستصحابان في جميع الصور. والمشهور يفصلون، نحن ننتظر أن السيد السيستاني يجيب خصوصا عن النقض الثاني. النقض الأول، النقض بصحيحة زرارة الأولى لا يرد على السيد السيستاني، لأن السيد السيستاني يقول ليس مورد صحيحة زرارة الأولى مورد تعاقب حادثين، لم يفرض وقوع حدث العلم الإجمالي بوقوع حدث وصلاة. ولكن النقض الثاني نحن ننتظر كما أنتم تنتظرون أن السيد السيستاني يجيب عنه، لأن الصحيحة الثانية لزرارة مورد تعاقب حادثين، تنجس ثوبه ودخل في الصلاة لا يدري هل دخل في الصلاة قبل تنجس ثوبه أو تنجس ثوبه قبل دخوله في الصلاة. الإمام استصحب عدم تنجس ثوبه إلى أن دخل في الصلاة، والسيد السيستاني يقول لا، يعني النتيجة وإلا نتيجة مبدأ أن هذا الاستصحاب متعارض مع استصحاب عدم دخوله في الصلاة إلى زمان تنجس ثوبه. هذه النظرية اللي اختارها السيد الخوي تحقق المقدمة الأولى، فلا بد من تنقيح هذه النظرية وإبطال نظرية تعارض الاستصحابين في تعاقب الحادثين. ولا يخفى عليكم أن نظر المشهور هو التفصيل، إذا كان مجهول التاريخ فيتعارض الاستصحابان، وإذا كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ هنا يجري الاستصحاب في مجهول التاريخ. يعني إذا كان تاريخ الصلاة معلوما وتاريخ الحدث مجهولا، هنا يجري استصحاب عدم الحدث عند المشهور إلى زمان الصلاة. ولو انعكس الأمر، كان تاريخ الحدث معلوما وتاريخ الصلاة مجهولا، هنا المشهور يستصحبون عدم الصلاة إلى زمان الحدث. فعلى مسلك النظر المشهور لابد هنا من التفصيل بين الصور، وأما على رأي السيد الخوي فيجري استصحاب بقاء الوضوء إلى زمان الصلاة الأولى بلا معارض في جميع الصور الثلاث، أن يكون كلاهما مجهول التاريخ أو أن الحدث مجهول التاريخ أو أن الصلاة مجهول التاريخ والآخر معلوم التاريخ. والمفروض هنا في هذا المثال أن زمان الصلاة الأولى معلوم نسبيا وزمان الحدث مجهول، لأنه لا يعلم أن الحدث وقع بعد الوضوء الأول أو بعد الوضوء الثاني. فهنا على رأي المشهور أيضا يجري استصحاب عدم الحدث وبقاء الوضوء إلى زمان الصلاة الأولى، لأن زمان الصلاة الأولى معلوم نسبيا عادة، بينما أن تاريخ الحدث مجهول، فالمشهور أيضا هنا يجرون استصحاب عدم الحدث إلى زمان الصلاة. فبهذه المقدمة يكون الاستصحاب مصححا للصلاة الأولى. المقدمة الثانية، إن هذا الاستصحاب وإن كان متعارضا مع استصحاب بقاء الوضوء الثاني مع استصحاب بقاء الوضوء الثاني، لأنه يعلم إجمالا بكذب أحد الاستصحاب، إما أن الحدث كان بعد الوضوء الأول وقبل الصلاة الأولى فاستصحاب بقاء الوضوء الأول إلى زمان الصلاة الأولى كاذب، أو أن الحدث وقع بعد الوضوء الثاني فاستصحاب بقاء الوضوء الثاني كاذب، وموجب للترخيص في المخالفة القطعية، لأن الاستصحاب الأول يقول لا تعد الصلاة الأولى، واستصحاب الوضوء الثاني يقول ابن على وضوئك ولا يجب عليك وضوء. لكن السيد الخوي يقول هذا التعارض ينشأ من استلزام الجمع بين الاستصحابين للترخيص في المخالفة القطعية، واستلزام الترخيص في المخالفة القطعية لا يوجب انصراف دليل الاستصحاب بمنزلة المقيد المنفصل، لأن قبح الترخيص في المخالفة القطعية ثبت بحكم العقل النظري ولا العقل البديهي، فهو بمثابة المخصص المنفصل لا يهدم الظهور وإنما يهدم حجية الظهور، فينعقد ظهور دليل الاستصحاب بلحاظ استصحاب الوضوء الأول للصلاة الأولى. وأما استصحاب الوضوء الثاني فهو مورد توارد الحالتين، لأنه كما يجري استصحاب الوضوء الثاني يجري استصحاب الحدث، لأنه مورد توارد الحالتين، والتوارد الحالتين لا يشمله دليل الاستصحاب لحكم العقل البديهي، لأن حكم العقل البديهي يرى مناقضة شمول دليل الاستصحاب لكل من الحالتين المتضادتين. هل العرف يحتمل أن الشارع يجري استصحاب الوضوء والحدث معا؟ هذا مناقضة في المؤدة. فعدم شمول دليل الاستصحاب لاستصحاب بقاء الوضوء الثاني يعني عدم انعقاد ظهوره فيه لكونه مبتلا بتوارد الحالتين. وأما الطرف الآخر وهو استصحاب الوضوء الأول للصلاة الأولى فليس هو مبتلا بتوارد الحالتين، لأن الوضوء الأول كان قبل الحدث جزمان، هو الصلاة والحدث فيه مورد تعاقب الحادثين وليس مورد توارد الحالتين، يعني يعلم بوقوع الحدث بعد الوضوء الأول أو بعد الوضوء الثاني، فلا إشكال في أنه لم يكن الحدث قبل الوضوء الأول، إما أنه كان بعد الوضوء الأول أو بعد الوضوء الثاني. فاستصحاب بقاء الوضوء الأول وإن كان في حد ذاته مبتلا بمعارض وهو استصحاب بقاء الوضوء الثاني، ولكن هذا المعارض له معارض آخر أنجس من ذلك المعارض الأول. هذا المعارض الثالث وهو استصحاب الحدث يتعارض مع استصحاب الوضوء الثاني بعنوان التعارض في استصحاب توارد الحالتين، ويسلب ظهور دليل الاستصحاب بالنسبة إليه. وحاصل الكلام أن استصحاب الوضوء الثاني وإن كان في حد ذاته له معارضان، أحدهما استصحاب بقاء الوضوء الأول إلى الصلاة الأولى، والتعارض بينهما بملاك الترخيص في المخالفة القطعية، والمعارض الآخر استصحاب بقاء الحدث. المعارض الآخر نكتة معارضته مع استصحاب الوضوء الثاني ليس ترخيص المخالفة القطعية، المناقضة في المؤدى، لأنه مورد توارد الحالتين. ولا إشكال في أن عدم شمول دليل الاستصحاب لمورد توارد الحالتين ناشئ عن حكم العقل البديهي فيهدم ظهور دليل الاستصحاب فيه، فيبقى ظهور دليل الاستصحاب بالنسبة إلى الوضوء الأول إلى زمان الصلاة الأولى ظهورا بلا معارض، فيكون حجة. هذا محصل كلام السيد الخوئي، ومن الطبيعي أن هذا يبتني على أن يكون قبح الترخيص في المخالفة القطعية حكما عقليا نظريا فلا يسلب الظهور وإنما يسلب حجية الظهور، ولكننا ذكرنا في محله أن عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية ليس حكما عقليا لا بديهيا ولا نظريا، وإنما هو ارتكاز عقلائي يوجب انصراف دليل الأصل عنه، كما نبه عليه السيد الصدر، وعليه فإشكال الإجمال وعدم إنعقاد الظهور يأتي في جميع هذه الاستصحابات، نغمض العين عن هذا الإشكال. وفي قبال هذا الإشكال كلام للشيخ الأستاذ يقول مورد توارد الحالتين أيضا ليس موجبا لانتفاء الظهور وإنما هو موجب لانتفاء حجية الظهور، لكن لا نقبل هذا الكلام، وإن كان لو تم هذا الكلام لكان يخرب رأي السيد الخوئي في المقام، لأن السيد الخوئي استغل فرصة استفاد من فرصة، وهو كون توارد الحالتين موجبا لانسلاب ظهور دليل الأصل بخلاف مورد الترخيص في المخالفة القطعية. نقبض العين عن هذا الإشكال، نقبل فرضا أن مبنى السيد الخوئي صحيح، مع ذلك نعترض عليه بنائيا فنقول يا سيدنا الخوئي استصحاب بقاء الوضوء الأول له معارض فيما إذا كان يحتمل فعلا بقاء الوضوء الثاني، إذا علم إجمالا بذلك بعد العلم بالحدث، يعني بعد الصلاة الثانية أحدث جزما ثم علم إجمالا، نعم كلامكم له وجه، أما لم يفرض في كلامكم أنه أحدث جزما بعد الصلاة الثانية، فالمعارض لاستصحاب بقاء الوضوء الأول إلى زمان الصلاة الأولى هو البراءة عن محرمات المحدث. أنتم صرحتم يا سيدنا أنه في مورد توارد الحالتين قاعدة الاشتغال تفرض علينا الوضوء للصلاة، وأما بالنسبة إلى محرمات المحدث تجري البراءة عن حرمة مس كتابة القرآن لعدم وجود أصل موضوعي ينقح موضوع حرمة مس كتابة القرآن، فتصل النوبة إلى الأصل الحكمي وهو البراءة. فالبراءة عن محرمات المحدث طرف للمعارضة مع استصحاب بقاء الوضوء الأول إلى زمان الصلاة الأولى، والجمع بينهما مستلزم للترخيص في المخالفة القطعية، لأنه لو لم يعد الصلاة الأولى ومس كتابة القرآن فعلا يعلم بارتكابه معصية، إما أن الحدث كان بعد الوضوء الأول فارتكب معصية في عدم إعادته للصلاة الأولى، أو أن الحدث كان بعد الوضوء الثاني فارتكب معصية في مسه لكتابة القرآن. وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله من الليلة القادمة نبدأ الساعة 6:30، زين؟ لأن الليل يتقدم شيئا فشيئا، صحيح يتقدم؟ عربيتنا بعد عربية. شلون صحتك؟ الحمد لله. شيخ حسن شلون بقى بالبلد؟ ما هي بيه ثاني؟